السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا في نهاية الدرس الماضي تحدثنا عن الفوائد المستنبطة من الوجه الأول من سورة المجادلة، واليوم نتم استنباط هذه الفوائد ثم نشرح في المقطع الجديد بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. نأخذ من هذا أن من ظاهر من امرأته ثم أراد العودة إليها وأراد أن يعود إلى جماعها بعد إذ حرمه على نفسه، فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر بتحرير الرقبة، لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. لما قالوه في كلامهم، فهم قالوا: أنت علي كظهر أمي. فإذا أراد أن يعود إلى المكان الذي حرمه على نفسه فإنه لا يجوز له أن يعود حتى يكفر. قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، أي فواجب عليه تحرير رقبة من قبل أن يتمس. وقوله: ويؤخذ منه وجوب تحرير الرقبة لمن أراد العوش، لقوله: فتحرير رقبة. والمصادر في القرآن إذا جاءت مرفوعة فهي دالة على الوجوب، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقول فإمساك مصدر وهو مرفوع، فأخذ العلماء من وجوب إمساك المرأة لأن المصادر جاءت هنا مرفوعة، وبالاستقراء وجد أن المصادر إذا جاءت مرفوعة في القرآن فهي دالة على الوجوب. قال: أو تسريح بإحسان. ومثل قول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء إيش؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع المصدر، اتباع مصدر وهو مرفوع، إذن يجب عليه أن يتبع بمعروف، ويجب على القاتل أن يؤدي بإحسان، وأداء أدى يؤدي أداء، فأداء مصدر أيضا مرفوع وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وأما إذا جاء المصدر منصوبا فإنه لا يدل على الوجوب، كما في سورة محمد لما ذكر الله عز وجل أمر القتال قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فجاء بالمصدر ضرب منصوبا، فدلنا ذلك على أن ضرب الرقاب ليس واجبا على المخاطب، فإذا ضرب المقاتل الرأس ولم يضرب الرقبة، أو ضرب البطن أو الصدر أو قطع الجسد نصفين، فهل هذا جائز للمقاتل؟ جائز، لأن الله إنما ذكر الرقاب لأنه هو الأفضل والأريح والأسرع في الإجهاز على العدو، فقال: فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق. ومن أمثلة مجيء المصادر المنصوبة دالة على عدم الوجوب قول الله عز وجل في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فوصية جاءت مصدر وجاءت منصوبة، فأخذ منها بعض العلماء أن بقاء المرأة في عدتها إلى الحول ليس واجبا بل هو مستحب، وأن الواجب بقاؤها 4 أشهر و10 أيام. فإذا بقيت 4 أشهر و10 أيام فقد أدت الواجب، فإن زادت وأتمت من العام فذلك فضيلة منها وليس بواجب عليها. وهنا قوله فتحرير جاءت ايش؟ بمصدر بمرفوع، وهذا يدل على الواجب. فواجب عليه تحرير رقبة، او فعليكم تحرير رقبة. ومثله في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر ايش؟ فعدة من ايام اخرى، يعني فافطر فعدة، اي فعليه عدة من ايام اخرى. فكل من سافر في رمضان وافطر في سفره، او مرض وافطر بسبب مرضه، وجب عليه ان يقضي بقول الله عز وجل عدة من ايام اخرى. وهذه القاعدة فيما يظهر لها ما يخرج عنها، يعني ليست مضطردة اضطرادا تاما، لان من العلماء من خالف فيها. وهذه هي طريقة القواعد الاستقرائية، يعني القواعد التي تؤخذ بالاستقراء لا بد أن ينخرم منها شيء، بخلاف القواعد العقلية. القواعد العقلية هذه لا بد أن تنسجم في كل الأفراد، وإلا لا يمكن أن تكون قاعدة عقلية، يعني 1+1=2، ما يمكن يساوي 3 أو 1 أبدا. 1+1=2. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فيها أنه تجب الكفارة قبل المسيس وقبل الجماع، وفيها الدلالة على أن الجماع في القرآن يسمى مسيسا، من قبل أن يتماسى أي من قبل أن يمسها بالجماع. وفيها الدلالة على أن من لم يرد العود إلى ما قال فليس عليه كفارة، يعني من لم يرد أن يعود إلى جماع امرأته ورضيت هي بأن تبقى فلا يجامعها زوجها فإنه لا تلزمه الكفارة، لأن الله عز وجل قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فإذا لم يعودوا فليس عليهم تحرير رقبة كما ذكر الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الإنسان يوعظ بالتذكير بأحكام الله، وأن الموعظة ليست مقصورة على ذكر الجنة والنار والحساب والجزاء والموت والبعث والنشور وملاقاة الله والصراط وغير ذلك، بل حتى التذكير بأحكام الله يسمى موعظة. قال: ذلكم توعظون به. وفيها أن إقامة الأحكام الشرعية موعظة للقلب، لأن الإنسان إذا وضعت له الأحكام الشرعية والحدود اتعظ واستفاد وانتفع، فلو لم يوضع له كفارة لم ارتدع. وهذا يبين لنا أن العقوبات والكفارات شرعت لمعاني عظيمة،
وأنه ليس من الرحمة أن تترك هذه العقوبات، بل يقتضى العقل والنظر السليم أن يكون هناك عقوبات رحمة للمعاقبين حتى لا يتكرر منهم فعل المنكر. لأنه لو كان الإنسان كل ما ظاهر رجع إلى امرأته ولم يكن هناك شيء، فإنه سيستمر على هذه الشاكلة ويعود مرة بعد أخرى، وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان يتمادى في قول المنكر وقول الزور. نسأل الله العافية والسلامة. يذكر في هذا المقام أن رجلا قال: والله لأبصقن في وجه سيد بني فهيد. فجاء إلى الأحنف بن قيس فبصق في وجهه، فقال له الأحنف وكان أحلم العرب يضرب بحلمهم مثلا: ما حملك على هذا؟ قال: إني حلفت أن أبصق في وجه سيد بني فهيد. قال: لا وفيت بنذرك. قال: ولما؟ قال: سيد بني تميم فلان بن فلان. فذهب الرجل لأنه ما قدمت له عقوبة، ما حطت معه ولا مسك ولا ضرب ولا صفع ولا بصق في وجهه، فذهب إلى الرجل الآخر فبصق في وجهه فسل سيفه فقطع يده. فقيل للأحنف: قال هذا ما أردت، أردت أن أؤدبه بغيره. لكن انظر إلى الرجل لما لم يعاقب في المرة الأولى تمادى وذهب في المرة الثانية. ولذلك أحيانا من الحكمة أن تعاقب المخطئ، ليس لأنك رجل قاسي ولا لأنك رجل ظالم ولا لأنك لا تبالي بأحاسيس ومشاعر الآخرين، ولكن من أجل أن يرتدع ويتأدب ويحسب للأمور حسابا. فإذا رأيت مثلا طالبا تأخر عن مجيء المحاضرة مثلا، تقول له: معذرة، اليوم لا نسمح لك بالدخول. فإذا قال لك عذر مقبول بالفعل يقتضي أن يعفى عنه وليس من عادته أن يتأخر، فاعف عنه. ولكن إذا رأيت أن ذلك نوع من أنواع التمادي في وعدم المبالاة فعاقبه حتى يتعظ هو فلا يتأخر مرة أخرى، وحتى يكون عبرة للآخرين. لأنك قلت: أبدا، تفضل، ما في مشكلة. الآخر ماذا يقول؟ إذا الشيخ أمره ميسور، فذلك الطالب يجلس في الممرات ويتحدث مع فلان ويكلم في الجوال ويذهب إلى البوفيه وغير ذلك ولا يبالي بالدرس، فمتى انتهى من شغله جاء إلى الدرس. طيب إذا جاء إلى الدرس بعد منتصفه أو بعدما ذهبت مقدمته قد يفوت عليه شيء كثير من الخير. ولذلك ليس من الحكمة ترك العقوبة. قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. قسى ليزدجر من أجل أن ينتهوا، ومن يك راحما، من كان صاحب رحمة حقيقية، فليقس أحيانا على من يرحمه. لاحظتم كيف المعنى؟ رائع جدا في هذا البيت. وهذا يدلنا على أن المنهج الغربي في يعني العفو عن المخطئ وعدم معاقبته وعدم المبالاة به وتركه على سجيته، أن هذا ليس منهجا صحيحا، بل المنهج الإسلامي هو أن المخطئ إذا كان هذا الخطأ يمكن أن يتكرر منه أو صادر من قلة مبالاة أو سيكون سببا في تمادي الناس في المنكر واقتدائهم به، فإنه ينبغي عقوبته وليس هناك مشكلة من هذه العقوبة. يعني ما تكون العقوبة بالغة وقسوة، لا، تكون ماذا؟ تشعر وتوقر هذا الشخص وتعظه. ومن هنا قال الله عز وجل: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. في قوله والله بما تعملون خبير فيه الدلالة على أن اطلاع الله على العباد اطلاع دقيق، وأنه لا يخفى عليه من عملهم شيء، وذلك أن الله ذكر اسم الخبرة وهو معرفة الخفايا وبواطن الأمور، فالله عز وجل خبير بكل شيء. وفيه الدلالة على أن خبرة الله واسعة وشاملة لكل ما نعمله، سواء كان عملا قلبيا أو عملا لسانيا أو عملا بدنيا، لأنه قال والله بما تعملون، أي بالذي، وما اسم الموصول يدل على العموم، أي بكل الذي تعملون عليه خبير. وفيه الدلالة على أن أسماء الله التي تختم بها الآيات مناسبة لمضمون تلك الآيات، فإن هذه الآية فيها أمر خفي، وهو أن من أراد العودة إلى امرأته بعد أن ظهر منها يجب عليه أن يكفر قبل أن يمس، فيمكن يكون الرجل يريد امرأته فيتسامح ويقول أكفر فيما بعد، لكن سأقضي وطني هذه الليلة، وقبل أن مثلا تسافر المرأة أو قبل أن تذهب إلى أهلها أو قبل أن تأتيها الدورة الشهرية، فيقال اتق الله ولا تقرب هذه المرأة حتى تنتهي من هذه الكفارة، فإن الله مطلع على خفياتك ويعلم ما تعلنه وما تسره بقدر سواء. وفيه الدلالة على أن ما يهتم به يقدر، فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرزه لنا هو أن كل شيء من أعمالنا فإن الله خبير به، فلما كان المراد شمول الأشياء ودخولها تحت الخبرة قدم قوله بما تعملون. لاحظ هذا المعنى الدقيق، قال والله بما تعملون خبير، لماذا لم يقل والله خبير بما تعملون؟ لأن المراد إبراز علم الله عز وجل بخفايا أموركم أنتم أيها العباد، فعملكم كله يعلمه الله ويطلع عليه، فلما كان المراد إبراز أن عملكم جميعا مطلع عليه ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى ولا يخفى على الله، قدم بما تعملون على قوله خبير. لو كان المراد وصف الله بالخبرة فقط لقال والله خبير بما تعمل، لكن المراد هنا ماذا؟ المراد عملك أنت، فقال والله بما تعملون خبير. واضحة هذه؟ واضحة يا شيخ؟ أرجو لكم نعيدها. يقدم في القرآن يا إخواني ما يراد إبرازه والعناية به، فإذا كان المراد إبراز أن الله مطلع على عملنا قدم العمل، فيقال والله خبير والله بما تعملون خبير. وإذا كان المراد إبراز اتصاف الله بالخبرة يقال والله خبير بما تعملون. وهذا معنى في سورة المجادلة، افتحوا يا إخواني في آية 11 وآية 13، ايش قال في آية 11؟ قال والله بما تعملون خبير، وقال في آية 13 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهنا أراد العناية بعملنا، وهنا أراد العناية بوصف الله باسم الخبير. واضح هذا؟ طيب، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هذا فيه الدلالة على أن من لم يجد الرقبة سواء وجد ثمنها ولم يجدها، او وجد الرقبة ولم يجد ثمنها، ايا كان. الان نجد الناس، في ناس يجدون المال لكنهم لا يجدون الرقبة، في زمن مضى قد يجدون الرقبة ولكنهم لا يجدون المال. قال فمن لم يجد، هذا شامل لنوعين، فصيام شهرين متتابعين من قلب أن يتمسك، ففيه الدلالة على أن من لم يجد الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين قبل المسيس، أي قبل الجماع. وفيه الدلالة على وجوب هذا الصيام قبل الجماع، وأنه لا يجوز له أن يقرب امرأته حتى يكفر، وفيه الدلالة على أن عتق الرقاب أفضل من الصيام، وأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لأن عتق الرقبة يتضمن التعبد لله عز وجل بهذا العمل، والإحسان إلى هذا الرقيق بفك رقبته وتحريرها من العبودية، وتحريرها من العبودية. أما الصيام فهو معنى يقتصر على النفس ولا يتعدى إلى الغير، وفيه الدلالة على أن الصيام المذكور يجب فيه التتابع، فيجب أن يصوم الرجل شهرين متتابعين. وقد بينا أثناء التفسير المراد بالشهرين فلا داعي للتكرار. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيه الدلالة على أن من لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وهل يلزم في ذلك أن يكون قبل المسيس أو أنه مطلق؟ من قال إنه مطلق استدل بعدم ذكر اشتراط المسيس، وهو دليل ظاهر. لماذا؟ لأنه ذكره في كفارتين وترك الثالثة، فدل على أن تركه في الثالثة مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. يعني من لم يستطع تحريم، من لم يجد الرقبة ولم يستطع إطعام صوم شهرين متتابعين وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، سواء جامع أو لم يجامع، يعني سواء فعل الكفارة بعد الجماع أو قبل الجماع. ولا شك أن فعلها قبل الجماع أحوط وأبرأ لذمة الإنسان. ومن قال إنه يجب أن تفعل الكفارة قبل الجماع استدل بأنه يحمل المطلق هنا على المقيد فيما سبق، وفيه الدليل دلالة على أن الإسلام يراعي أحوال الناس ويعطي كل إنسان ما يناسبه. لو قيل تحرير رقبة لكان 90% من الناس ما يدخلون الكفارة، فلا يلزمهم بذلك أدب ولا يلحقهم بذلك شيء من الكفارة التي أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن الله عز وجل جعلها مرتبة على أحوال الناس لتسعى الغني والفقير والقادر ومن لا يقدر، من يقدر ببدنه أو يقدر بماله إلى آخره. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله، فيه الدلالة على أن الله قد حد حدودا ووضع هذه الحدود ليبتلي بها العباد، وأن مراعاة هذه الحدود واجب على الإنسان. وحدود الله هنا يقصد بها أمرين: القيام بالأوامر وترك النواهي، قوله وتلك حدود الله يشمل القيام بالكفارة، فلا يجوز للإنسان أن يقرب امرأته قبل أن يكفر، فيا أيها المظاهر عليك بالكفارة. ويشمل أيضا ترك المنهي، فإن من حدود الله عز وجل ألا يقع في المحظور، ألا يقع في المحظور فيقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإن هذا محرم. وقد قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فجعل قول المظاهر لامرأته أنت علي كظهر أمي منكرا من القول، أي بشعا وفضيحا من القول، وزورا أي كذبا، فلا يحل لمسلم أن يقوله. وفي قوله وللكافرين عذاب أليم دلالة على أن الكافر له عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى، وأن عذاب الآخرة مؤلم موجع للبدن وللنفس، وأن العذاب الأليم شامل للدنيا والآخرة، فإن الكفار قد يعذبون في الدنيا بأنواع البلايا والمحن التي تؤلمهم، وقد يكون عذابهم نفسيا وقد يكون ماديا حسيا. وأما في القبر فهذا معلوم عند أهل السنة وجماعة، يؤمنون بنعيم القبر وبعذابه، ولا يعرف إنكار عذاب القبر ونعيمه إلا في الطوائف الضالة وبعض العقلانيين المعاصرين الذين أنكروا ذلك بحجة أنهم لا يرون شيئا. فنقول هل أنتم لا تؤمنون إلا بالشيء الذي ترونه؟ فإن قالوا نعم قلنا إذن كيف تؤمنون بالله؟ وقلنا كيف تؤمنون بالملائكة؟ كيف تؤمنون بالجنة والنار والدار الآخرة وغيرها مما أخبرنا الله به؟ بل إن هناك أشياء نحن الآن نؤمن بها ولا نراها، مثل إيماننا بالروح، فالفرق بين الحي والميت عندنا هو إيش؟ الروح. ومع ذلك حتى الآن ما استطاع الطب أن يكشف حقيقة هذه الروح، ولا يعرف كلها ولا يصورها. هل صوروا يا إخواني الروح وهي تخرج من الإنسان أو تدخل فيه؟ استطاع؟ طيب، وقد آمن الناس كلهم أن الفرق بين الحي والميت هو الروح. هل رأينا الروح؟ هل لمسناها؟ هل استطعنا أن نفحصها؟ أن نضع لها مواصفات محددة؟ وعلمنا ما هي العناصر التي تتكون منها؟ كل ذلك مغيب عنا. إذن لا يمكن للإنسان أن يقول إني لا أؤمن إلا بالشيء الذي أحس به وراه. وأما عذاب الآخرة فأهل الإسلام قاطبة على أن الكافرين يعذبون في الآخرة. وفي قوله وللكافرين عذاب أليم فيها الدلالة على أن المعتنى به هو الذي يقدر، فإن الله لما أراد تهديده أبرز اسمه فقال وللكافرين عذاب أليم، وإلا ما هو الكلام أن يقول وعذاب أليم للكافرين، فلما قدم الكافرين دل على أنه أراد أن يهددهم وأن هذا الوعيد لهم دون أحد سواه. وقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فيها الدلالة على أن من حاد الله ورسوله أذل وأهين، وأن هذه سنة من سنن الله الكونية ولا بد منها. لكن من الناس من يدرك من الذل والإهانة شيئا، ومن الناس من يدرك الذل والإهانة من جميع وجوهها وكافة معانيها. ولعلي يا إخواني أذكر لكم نوع من أنواع الذل والإهانة التي تحصل للكفار وهي فيهم عامة، الذل والإهانة من جهة ضعف الحجة، فإن الكفار يبهتون أمام في ميدان الحجة أمام المسلمين ولا يستطيعون أن يقفوا أمامه، وهذا ذل. فتجد الكافر والنصراني يتوارى عن المسلم أن يحاجه أو يناظره، مثل ما يتعرض الآن الشيعة عند مناظرة أهل السنة. لماذا؟ لأنه ليس بيدهم حجة ولا يمتلكون الدليل الصادق ولا يستطيعون أن يقارعوا آيات الكتاب الظاهرة البينة الواضحة الدالة على خلاف ما يدعون أو يعتقدون أو يزعمون. فلما تقول للرجل كيف تسبون الصحابة والله قد امتدحوا في القرآن، كيف تسبون أمهات المؤمنين والله قال عز وجل وأزواجه أمهاته، كيف يجعلهن الله أمهات لنا ونحن نلعنهن ونؤذيهن بالقول ونتبرأ منهم؟ فإن قال المقصود بأزواجه أمهاتهم خديجة قلنا هذا جمع وما استثنى القرآن شيئا. ثم إن البراءة الواردة في سورة النور جاءت لغير خديجة وهي عائشة أم المؤمنين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال في آخر الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات يعني عائشة للطيبين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، للطيبات يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. كيف يقال في الطيبة إنها ملعونة ويتقرب إلى الله بلعنها وسبها والتبرع منها؟ أمام هذه الحجج الواضحة والأدلة البينة يذل ويهان المبطل وتعلوه يا إخواني يعلوه ذل ضعف الحجة، مثل ما يحصل الآن عند المخلطين الذين يريدون لنا أن نعود إلى سنة الاختلاط الموجودة في أنحاء العالم عند الغرب والشرق، ومن تابع الغرب والشرق في مذاهبهم ويترك سنة الإسلام والمسلمين الثابتة المعروفة في ذم هذا الاختلاط ومعرفة أنه يؤدي ويجر إلى البلاء والمنكر، نسأل الله العافية والسلامة. فهم يبحثون عن حجج وأدلة بعيدة جدا لا تمت إلى الموضوع الذي نتحدث فيه بصلة. يقول لك اختلاط الطائفين بالحرم وفي المسجد، أي والله تأتي المرأة في المسجد ما شاء الله قد أبرزت شعرها ومفاتنها وجلست في جوار الرجل في الصف الأول قد تتقدم فتأم الرجال، هكذا علمنا يا إخوان. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال دعوا هذا الباب للنساء، لما رأى الرجال والنساء يخرجون من باب واحد قال لعلنا نترك هذا الباب للنساء. هذا يؤصل ماذا؟ مبدأ إيش؟ مبدأ الفصل بعدا عن الريبة واتقاء للفتنة. ولما رأى النساء والرجال في الطريق يمشون سويا ماذا قال؟ قال استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تمشين في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. هذا كلام رسول الله، يعني إذا مشت المرأة عليها أن تمشي إيش؟ في جانب الطريق. قالت الراوية فكانت المرأة إذا مشت يلتصق ثوبها بالجدران من شدة لصوقها به. فلماذا يؤذيهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا كان هذا الأمر لا يؤدي إلى شر وبلاء وليس فيه أي شيء مع كل أسف؟ ويريد الناس أن يلبسوا علينا ديننا في أمر ظاهر ما اختلف فيه ولله الحمد علماء الإسلام من قديم الدهر إلى اليوم، إلا من أزاغ الله قلبه واتبع الشبهات كما قال الله عز وجل. دعوا هذه الآية دائما على بالكم يا إخواني. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني فيها اشتباه على من يقرأها ممن لم يتبين معناها ولم يعرف مراد الله منها. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انظروا، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض وشك وشبهة، فيتبعون ماذا؟ المحكم والمتشابه، المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. انظروا، يقولون ماذا؟ كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كنت مرة في إحدى الدول فدخلنا على طبيب، وكانت التي تستقبل امرأة كانت كاشفة عن شعرها ونحرها ويعني في زينتها، فجلست أنا في زاوية غير ملتفت إليها، فصاحبي كان يكلمها عن موعد الذي بينه وبين الطبيب، فقالت اللي معاك شيخ؟ قال لا. قالت ليش جالس بعيد اتجاه ما ينظر يعني الى المكان، قصدها ما ينظر اليها. فسألني الاخ قال انها تسأل لماذا لا تنظر اليها، فقلت قل لها هي مسلمة؟ قالت نعم انا مسلمة. هي تقول قبل ذلك هو شيخ متشدد؟ قلت لا لا متشدد، لكن هي مسلمة؟ قال نعم هي مسلمة. قالت هي مسلمة. قلت أنت إذا ذهبت إلى الصلاة تصلين بهذه الطريقة؟ قالت لا. قلت ليه؟ أنت متشددة؟ صلي كذا. قالت لا الصلاة. قلت من اللي فرق بين الصلاة وغيرها بالنسبة للمرأة؟ في أحد فرق؟ قلت حجيتي؟ قالت لا ما حجيت. قلت وتريدين أن تحجي؟ قالت يا ليت. قلت يا ذهبت إلى مكة ستذهبين بهذا الشكل؟ قالت لا بتحجب. قلت والله أوجب الحجاب في مكة فقط، إذا كان هذا الذي تفعلينه مشروعا فافعليه في كل مكان، وإذا كان محرما فاتركيه في كل مكان. فقالت كلمة كأنها تقول شيخك هذا لكيع يعني عند حجة قوية، ما أعرف أجيبه. طيب، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، هذا الكبت يا إخواني باقي ما يرتفع، وقلت لكم أقل ما فيه الكبت من جهة الحجة والسلطة، وإلا فإن المراد الآية يكبتون ولا بد، لكن ما يلزم أن يكون في كل زمن يعني في كل سنة وفي كل عام وفي كل يوم، قد يدخر الله الكبت لهم مرة واحدة بعد ما يستعلي أمرهم، تأتي دولة الإسلام تستأصلهم، وهذا حصل في دولة فارس والروم كبتوا بدولة الإسلام، وهكذا كل ما صعدت دولة للباطل جاء الله بدولة للحق فكبتت، كما قال الله عز وجل في سورة الصف، وهذه آية إن شاء الله نصل إليها بإذن الله عز وجل ونبين معناها وأنها في غاية الدلالة على أن الله يجعل الظهور في نهاية الأمر والعاقبة لأهل الحق، فعلى أهل الحق أن يعتزوا بحقهم ويصبروا. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالله عز وجل يؤيد المؤمنين ويلزمهم أن ينصروه. ونصر الله أن يأخذ المؤمنون بجميع الأسباب التي توصلهم إلى هذا النصر، ثم الله يؤيدهم وينصرهم ويعلي نوره على كل دين في الأرض، كما قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل: وقد أنزلنا آيات بينات. يؤخذ منها أن القرآن منزل غير مخلوق وأنه كلام الله جل وعلا، ويؤخذ منها الدلالة على أن الله عالي وأنه في العلو، وأن العلو ثابت لله عز وجل بأنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. عندنا ثلاث أنواع: علو الذات أو علو القدر، هذا اتفق عليه الناس كلهم، يعني طوائف المسلمين جميعا وأهل القبلة اتفقوا على علو قدر الله. وكذلك علو القهر، وهو أن الله قد علا على كل شيء وقهره وذل له كل شيء. فهذان النوعان من العلو قد أثبتتهما جميع الطوائف. أما علو الذات فلم يثبته إلا أهل السنة، فأهل السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلم المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكبار أصحابه إلى أن بدأ التأويل وشرع في الدخول على الأمة الإسلامية في عهد المأمون، والناس يثبتون علو الذات لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بأصبعها. هذا حديث ثابت يا أخوان. قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأدلة العلو في القرآن والسنة بالآلاف. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: قد تجاوزت 5000 دليل من القرآن والسنة والعقل والفطرة، حتى الفطرة. كيف من الفطرة؟ كان أبو المعالي الجويني يثبت نفي العلو ويقول في مجلس العلم: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان. وش يريد بذلك؟ يريد نفي العلو. يقول: إن الله كان قبل الأمكنة وهو الآن على ما كان، فهو لا يوصف بأنه شرق ولا غرب ولا فوق ولا تحت. هذا هو الدليل الذي يستدل به أبو المعالي الجويني رحمه الله. فقال الحمداني: يا إمام، دعنا من ذكر العقل، يعني هذه الحجج العقلية اللي ترى أنها حجج عقلية، دعنا منها. أنا أعطيك الآن حجة فأجبني عنها. ما قال قائل قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو. بالله عليكم، في واحد الآن يمكن يقول يا الله وقلبه ينزل تحت، ولا يروح يمين ولا يروح شمال، وين يروح قلبك؟ طهرا ورغم أنفك. وكل الطفل الصغير، كل الطفل الصغير اللي عمره سنتين، قل له: يا ربي، تجد سبحان الله من غير شعور يرتفع إلى السماء، وما أحد علمه ولا أحد درسه، أليس كذلك؟ قال: أجبني عن هذه الضرورة. ما قال قائل قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. تدرون ماذا قال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين؟ ضرب على رأسه، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ما أعرف أجيب عن هذا الدليل. ولكن أبا المعالي في آخر عمره رجع إلى منهج أهل السنة، كما رجع إليه الغزالي والرازي والباقلاني وغيرهم من العلماء، منهم من رجع إلى منهج أهل السنة تماما، ومنهم من رجع إلى منهج أهل السنة في بعض المسائل واختلط عليه البعض فلم يتبين له الحق فيها. ونحن نعذره، من لم يتبين له الحق نحن نعذره ولكن لا نتابعه. وهذا هو الفرق يا اخوان. طبعا الناس يقول طيب هؤلاء أئمة، يقول أئمة ألا يخطئون؟ يخطئون. هؤلاء أعلم منهم ابن عباس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأئمة الإسلام وجيل الصحابة كلهم والتابعون وتابعوهم. ما جاءت هذه الأقوال إلا في القرن الثالث والرابع والخامس. علينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر من متابعة وتقليد البيئة التي نعيش فيها بحجة أن الذين قالوا بذلك هم علماء وكبار وأتقياء. هذا كله صحيح، علماء وكبار وأتقياء، لكنهم يخطئون كما أن غيرهم أيضا يخطئ، ولا يسلم من الخطأ أحد، والحق أحق أن يتبع. قال وللكافرين عذاب مهين، فيه تمام المناسبة بين أول الآية وآخرها، وهو أنه ذكر في أولها الكبت وهو الذل، وفي آخرها الإهانة وهو مناسب للكبت. وفي قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيه الدلالة على أن البعث شامل للخلق كلهم، المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي والملك والرسول وكل أحد. فينبئهم بما عملوا، فيه الدلالة على أن كل إنسان سينبأ ويخبر بكل ما عمل خير أو شر، يحسب له أو عليه أو لا له ولا عليه، كل سينبأ به. انتبهوا لهذا، ستنبأ يوم القيامة بكل شيء عليك، خير أو شر أو لا خير ولا شر. الخير معروف كأن تقول سبحان الله، والشر معروف كأن تقول كلمة لا يرضاها الله. والذي لا خير ولا شر مثل سائر الكلام المباح الذي لا يتحقق فيه خير ولا شر، الحر وبرد ومسجد جميل وفلان حسن وغيره، هذه كلمات مباحة ليست لك ولا عليك، لكنك يوم القيامة ستنبأ بها جميعا. ولاحظوا ما قال ستحاسب عليها جميعا، وإنما قال ستنبأ بها جميعا ليبين لك الله تمام إحصائه لعملك، وأنه ما ضاع من عملك السيء والطيب شيء، فأنت ترى حتى كح وأف وتف كلها تشاهدها في الميزان في الصحيفة، ما يترك منها شيء، كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالإحصاء واقع ولا بد منه، ولكن هل تكون المحاسبة على جميع؟ لا، لا تكون المحاسبة إلا على ما فيه حسنة أو سيئة، ما فيه حسنة أو سيئة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمثقال الذرة من الخير والشر ستراه وتجازى عليه، وأما ما سوى ذلك فترى لكنك لا تجازى عليه. قال فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. هذا فيه الدلالة يا إخواني على عظم أمر هذا الإحصاء، ولم يقل هنا أحصاه ونسوه، أعاد لفظ الجلالة بتمام الهيبة وتعظيم الأمر، فلم يكتفي بالضمير وجاء بلفظ الله الدال على ايش؟ الهيبة لأن لفظ الهيبة لفظ الرب غالبا يأتي مع ما يراد من الربوبية من الخلق والتدبير والتصرف والرحمة واللطف وغير ذلك، وما يؤتى بلفظ الجلالة إلا إذا يراد التعظيم والهيبة. الحمد لله، قد سمع الله. لاحظتم؟ نعم. أحصاه الله ونسوه، هذه الآية يجب أن تكون قاعدة للإنسان، يخوف بها نفسه ويتقي بها ربه. والأمانة يا أخي إنك تكتبها في السيارة أحصاه الله ونسوه، وإنك تكتبها في غرفتك عند وسادتك أحصاه الله ونسوه. فكل ما أردت أن تخلو بمعصية أو تفعل أمرا لا يليق بك وتخشى أن تندم عليه يوم القيامة، رأيت هذه الآية فأقلعت وكففت، اكتب أحصاه الله ونسوه على شاشة التلفاز حتى لا تطالع فيها شيئا حرمه الله عليك. وأن هذه النظرة التي رأيت فيها تلك المرأة التي ترقص أو المرأة التي تقدم برنامجا إذاعيا أو إخباريا وتنظر إليها وتسارح النظر صارع نفسه نظر إليها، إن الله سيحاسبك على ذلك، وأن الله قد أحصى منك ذلك. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم تمام المراقبة وأن يكفينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. قال: والله على كل شيء شهيد. الله شهيد أي رقيب ومطلع وحاضر على كل شيء. ولما كان المراد سعة شهادته لكل الأشياء وأن كل شيء لا يخفى على الله، قدم قوله على كل شيء اعتناء واهتماما. وإلا نظم الكلام: والله شهيد على كل شيء. فلما كان المعتنى به هو أن كل شيء لا يخفى على الله، وأن كل شيء يحصيه الله، وأن كل شيء مكتوب ومدون عند الله، قدم قوله على كل شيء شهيد. نعم. لا، إذا قدم الشيء وحقه التأخير دلنا ذلك على أن التقديم له حكمة. أما إذا جاء على نظمه فنحن لا نسأل عن هذا النظم. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الكلام جاء على النظم العربي المعروف، فما تقول لماذا قدم الله على قول التي تجادلك في زوجها؟ لكن لو جاءت الآية قد سمع أو سمع قول التي تجادلك في زوجها، أو سمع قول التي تجادلك في زوجها الله، تقول لماذا أخر لفظ الجلالة وقدم القول؟ ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، في سورة القصص، ما سئل لماذا قدم رجل، لكن جاء السؤال في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فجاء السؤال هنا: لماذا قدم ايش من أقصى المدينة مع أن حقه التأخير؟ فقال العلماء: إنه قدم لعدة أسباب. أولا لبيان أن دعوة الأنبياء الثلاثة قد بلغت أرجاء المدينة وأنها ليست مقتصرة على مركز المدينة أو على علية القوم. والثاني أن هذا الرجل قد بذل جهدا وأنه جاء من مكان قصي ليبلغ دعوة الله وليشهد لهؤلاء الرسل وليدعو إلى ما جاءوا به، فهو في نوع من إيش؟